اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مفهوم الوصف، قلنا المعروف أن الوصف لا مفهوم له، ثم قلنا وربما يستدل لذلك بالوجهين التاليين، يعني لعدم ثبوت الوجه الأول الحسن، وكان حاصله هو أنه الوصف قيد علما للموضوع وليس قيدا للحكم، وما دام قيدا للموضوع فكيف نستفيد المفهوم؟ هذا كان الوجه الأول محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الوجه الثاني الذي ربما يستدل به إنه لا يثبت المفهوم في جملة من الجمل إلا إذا فرضنا أن تلك الجملة هي ناظرة إلى طبيعي الحكم، بمعنى أنها تعلق الطبيعية على الوصف، فآنذاك يثبت المفهوم. أما إذا لم يستفد منها تعليق الطبيعي فلا يثبت المفهوم، فإن المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الوصف ونحوه، لا انتفاء شخص الحكم، فإنه ليس من المفهوم في شيء، وبوضوح هذا نقول إن الجملة الوصفية لا يستفاد منها تعليق الطبيعي على الوصف، إذ أنها تنشئ حكما متقيدا بموضوع متصف بوصف معين، فالحكم المنشأ هو من البداية شخصي وضيق ومتقيد، ولا يمكن تطبيق مقدمات الحكمة لإثبات أن الحكم المنشأ والمعلق على الوصف هو الطبيعي، وهذا بخلافه في الجملة الشرطية فإن الحكم المنشأ هو منشأ في جملة الجزاء، وهي جملة مستقلة. أي أن المتكلم يقول إن جاءك زيد فأكرمه، وجملة فأكرمه جملة مستقلة، ويمكن تطبيق مقدمات الحكمة فيها باعتبار كونها مستقلة، وهذا بخلاف قولك أكرم الرجل العالم، فإن المنشأ واحد وهو الحكم المتقيد بالرجل العالم، فلا يمكن تطبيق مقدمات الحكمة لإثبات كونه هو الطبيعي. والخلاصة، قد يستدل على نفي المفهوم للوصف بهذين الوجهين، يعني تارة يتمسك بأن الوصف ليس قيدا للحكم بل للموضوع، وأخرى بأن المنشأ في الجملة الوصفية هو الشخص الحكم دون الطبيعي. وفي مقام التعليق إن هذه الطريقة ليست فنية، والمناسب أن نقول للفقيه أنت عليك أن تلاحظ بنفسك، حينما تواجه رواية قد ذكر فيها وصف هل تستفيد المفهوم أو لا؟ ربما تستفيد المفهوم، وإذا استفدته فلا ينبغي أن تكون هذه الأمور الفنية المذكورة في هذين الوجهين عائقا عن أخذك دينا، بما استظهرته من الرواية. بل متى ما كان هناك ظهور في المفهوم فخذ به، نعم وسقبل نعم، وإذا لم تستظهر المفهوم فيكفي، فيكفي نفس عدم الاستظهار بلا حاجة إلى علما إلى هذين الوجهين. نعم هذان الوجهان قد يذكران لبيان النكتة لعدم ثبوت الاستظهار، وكأنه يراد أن يقال إن الوصف لا ظهور له في المفهوم، والنكتة التحليلية لذلك هي أحد هذين الوجهين. ولكن هذا شيء لا ينفع، إذ هو بحث تحليلي والمهم هو أن يستظهر الفقيه أو لا يستظهر. أما نكتة عدم استظهاره ماذا فهو شيء لا ينفع. من قدير أن يقال على أنه صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجود، أما لماذا هي ليست ظاهرة؟ قد تبين بعض النكت. إن بيان تلك النكات ليس شيئا مهما، والمهم هو أنه لا ظهور. أما أن نكتة عدم الظهور ما هي فشيء غير مهم، والذي أريد أن أقوله إن على الفقيه عندما يواجه رواية أن يسير وراء وجدانه فيلاحظ هل يستفيد المفهوم أو لا، ولا ينبغي أن تكون هذه الوجوه الفنية مانعا له عن الأخذ بوجدانه. هذه قضية وقضية أخرى. إننا حينما نواجه رواية فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار الملابسات الخاصة والقرائن الخاصة، فأحيانا يكون الوصف واردا مورد التحديد، ونفس وروده مورد التحديد يكون قرينة على شنو؟ ثبوت المفهوم له. وأيضا أحيانا مناسبات الحكم والموضوع تكون سببا لاستفادة المفهوم. إن هذه القرائن ونحوها لا بد وأن لا يغفل عنها الفقيه عند مواجهته لبعض النصوص وإذا فرض أن هذه القرائن الخاصة كانت مفقودة ولنفترض ذلك، فهل نستفيد المفهوم آنذاك أو لا؟ يعني هل هناك ظهور في المفهوم أو لا؟ والذي نقوله إنه بشكل عام يمكن استفادة المفهوم بنحو القضية الجزئية، وأما بنحو القضية الكلية فالأمر من هذه الناحية متروك إلى الفقيه واستظهاره. الذي نريد أن نؤكد عليه هو أنه لا بد وأن يستظهر المفهوم بنحو القضية الجزئية، وما المقصود من ذلك ولماذا؟ نضرب لذلك مثالا كي تتضح الفكرة. إنه يوجد كلام بين الفقهاء في باب حج التمتع، هل يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج على الوقوف بعرفة أو لا؟ هناك طائفتان من الروايات، طائفة دلت على الجواز مطلقا، وقالت هما شيئان قدمت أو أخرت، وفي المقابل توجد روايات دلت على جواز التقديم للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض. فقد ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 281، الباب 13 من أبواب أقسام الحج، الحديث 4. إن التقييد بالشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض لا ينبغي أن يفهم منه أن غير هذين الصنفين لا يجوز له التقديم مهما كان، بما في ذلك مثل المريض. إنه لا يوجد مفهوم يستفاد منه العموم والقضية الكلية بهذا الشكل. ولكن هناك مفهوم على مستوى آخر، وهو أنه نفهم من هذا التقييد أن جواز التقديم لم يثبت للطبيعي، أي لطبيعي المكلف. ولك أن تقول بعبارة أخرى بدل طبيعي المكلف، أي تبديل تبغى طبيعي المسلم، أن تقول نستفيد أن بعض الأفراد لا يجوز له التقديم حتما، وإن كان ذلك البعض هو غير معين، ولعله في الواقع ولعله في الواقع من هو الشخص القادر الصحيح المتمكن. المتمكن شنو؟ أنا ما قلت أكثرية أصلي، ما فرد عندي. فرد مقصودي شنو؟ مو فرد يعني هو هذا، لا لا صنف يعني. القادر على التأخير من دون أي محذور. وهذا ما يصطلح عليه بالمفهوم بنحو القضية الجزئية. إذن مثل هذه الرواية الفقيه يستفيد منها، وهذه قضية مهمة في مقام الاستنباط، أرجو الالتفات إليها. الفقيه يستفيد من هذه الرواية أن الحكم بالجواز، بالجواز لم يثبت ماذا؟ للطبيعي، لطبيعي المكلف. ولك الحق في أن تبدل ذلك، تبدله بتعبير آخر. هذا الذي قاعد أقوله ترى تعبير ثاني، وهو أن الحكم بالجواز لم يثبت لبعض أفراد المكلف، وإن كان هو غير معين. أما أن نستفيد أن غير هذين الصنفين لا يجوز له التقديم أبدا بما في ذلك المريض، فشيء مرفوض ولا نستفيد هذا من الرواية المذكورة. إذن هذا من القضايا الظريفة. إذن الوصف بشكل عام إذا قطعنا النظر عن القرائن الخاصة من مناسبات الحكم والموضوع والورود مورد التحديد و و و و يستفاد منه المفهوم بنحو القضية الجزئية، ولا يستفاد منه بنحو القضية الكلية. وأنا أريد بهذا أن أساعد، أن أساعد على من، أن أساعد على من، أن أساعد على فهم الظهور أو تحديد ما هو الظاهر أو ما ينبغي أن نستظهره. ولا أريد أن أدخل في ماذا، في قضايا فنية مثل أن الوصف قيد للموضوع أو أن الحكم المنشأ هو الشخصي، إن هذه لا تنفع. والذي ينفع ما أشرت إليه، وحاصله إنه بقطع النظر عن الملابسات الخاصة ينبغي أن يفهم من الوصف المفهوم بنحو القضية جزئية لا أكثر، وربما تقول ماذا ينفعنا هذا المقدار من المفهوم بعدما كان ذلك الفرد غير ليس شنو محددا، أي أن ذلك الجزئي والقضية الجزئية ليست محددة. وجوابه إنه شيء نافع، ففي المثال المذكور حيث إنه توجد لدينا طائفة أولى مطلقة يفهم منها جواز التقديم لكل ماذا؟ مكلف، فتكون هذه الطائفة الثانية التي قالت لا بأس لأحد هذين التقديم، نستفيد أن الطبيعي المكلف لم يثبت له ماذا؟ الجواب. فتحصل معارضة بين الطائفة الأولى وبين ماذا؟ ثانيا. فتقيد الأولى المطلقة بهذين الفردين، ولا يثبت الحكم بالجواز في دائرة أوسع من هذين الفردين. وربما نتوسع شيئا قليلا بلحاظ كل صاحب شنو عذر، أما أن كل مكلف يجوز له التقديم فلا، لأن لازم ذلك لغوية التقييد بأحد هذين الصنفين. والخلاصة إن المفهوم بهذا المقدار الجزئي نستفيد منه في بعض المقامات، لا أنه بلا فائدة. وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.